إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. سادتي لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا يا ابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا الترحيب قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغر نجيب بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترغيب والترهيب. ما زاغ قلبا عن صفوف أمية يوم استطايرت للرجال قلوبه يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروب. صوى الحبيب وفرق الجيمان بالسيف، وفرت من قباله مداهيش المراجيف، صوى الحبيب وفرق الجيمان بالسيف، وفرت من قباله مداهيش المراجيف، ونعمان بالطاهر حبيب الليث المخيف، ناصر الهادي والحسين واخوه الحسين، ولما انقرب حتفه والاجل من اهتدانه، لما وعلى قتله وضربه له بزانه، وحسين جا لكن من هالدهر كانه، واحنا ضلوع الموت واصفج باليدين، سمعت بنات المصطفى بذبح الشفية، سمعت بنات المصطفى بذبح الشفية، وضجت فرد ضجة بأرض الغاضرية، كل تنادي ضاقت الدنيا علي، والله حسافه راحت رجال الولي حسين، وتغررت عين الشفيه بالمدامع، واحنا على ذبحة حبيب للأضالح، ونادى قضيت الفريض يا نجوم اللوامع، ورحت وخليت عميدكم ما لهم عين.
لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. قلنا إن الذين قالوا بلزوم تغير مجموعة من الأحكام، قالوا نحن نقول بذلك لأن الظروف والأحوال قد تبدلت وتحولت، وهناك فرق كبير بين الظروف الحالية وبين الظروف في الفترات السابقة، فلا تكون مجموعة من الأحكام صالحة لهذه الظروف ولهذه الأحوال. والرد على ذلك يكون ببيان صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ولجميع الظروف التي يمر بها الإنسان، هذه الصلاحية التي تسببت في كونها خاتمة الشرائع وفي بقائها واستمرارها إلى يوم القيامة، فلا شريعة بعدها. ومن أجل بيان صلاحية الشريعة الإسلامية لكل الظروف التي تمر بالإنسان في مختلف الأزمنة، قدمنا في الليلة الماضية أمرين، وخلاصة الأمرين: هناك أشياء لا تتأثر بالتغيرات التي تحصل في الظروف والأحوال، مثل العدل هو مشتمل على مصلحة للإنسان وإن تغيرت الظروف واختلفت، ومثل الظلم هو مشتمل على مفسدة للإنسان وفيه فساد للإنسان في مختلف الظروف والأحوال. وهناك أشياء لا تتأثر بالتغيرات، لكن مو كل التغيرات، هناك تغيرات تؤثر على الأشياء وهناك تغيرات لا تؤثر. ومثلنا لهذا بالكذب، هو مشتمل على مفسدة لكن يمكن أن يأتي حال معين يخلي الكذب غير مشتمل على مفسدة فترتفع حرمته في تلك الحالة المعينة ويكون جائزا. هذه الأشياء اللي تتأثر ببعض التغيرات اللي يدري بها هو الله سبحانه وتعالى، يعني اللي يدري بالتغيرات اللي تأثر على الأشياء والتغيرات اللي ما تأثر هو الباري جل وعلا. بعد اتضاح هذا نقدر ندخل إلى بيان صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وشلون صارت صالحة لجميع الظروف التي تمر بالإنسان. الشريعة الإسلامية جت إلى الأشياء اللي ما تتأثر بالظروف والأحوال وجعلت لها حكما، ذلك الحكم يكون هو حكمها في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة. الآن العدل باعتبار أنه مشتمل على مصلحة للإنسان أوجبه الله سبحانه وتعالى، وما في ظرف يخلي العدل غير مشتمل على مصلحة، هو مشتمل على مصلحة في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة والأحوال، فلازم يخلي الله سبحانه وتعالى العدل واجبا في جميع الأزمنة وفي مختلف الظروف والأحوال. الظلم ما في ولا فترة يكون فيها غير مشتمل على مفسدة، دائما وأبدا هو مشتمل على مفسدة للإنسان، فالله سبحانه وتعالى حرمه ولازم تكون هالحرمة ملازمة إليه لأنه دائما وأبدا هو مشتمل على مفسدة. أما الأشياء التي تتأثر بالتغيرات هذه لم تجعل لها الشريعة الإسلامية أحكام تكون ثابتة إليها في جميع الظروف والأحوال، يعني لما جت الشريعة الإسلامية إلى الكذب، الكذب باعتبار أنه في الأساس هو مشتمل على مفسدة لكن في حالات معينة يكون فيها غير مشتمل على مفسدة فترتفع حرمته ويكون جائزا في تلك الحالات المعينة. لما كان الكذب هكذا ما جت الشريعة الإسلامية وقالت الكذب حرام بس وسكتت حتى يكون الحرمة ثابتة إلى في جميع الأحوال والظروف، وإنما قالت الكذب حرام إلا في هالحالات المعينة مثل الكذب من أجل الإصلاح بين اثنين أو الكذب من أجل دفع الضرر عن النفس أو عن إنسان مؤمن أو لما جت الشريعة الإسلامية إلى الصوم، صوم شهر رمضان، ما قالت صوم شهر رمضان واجب على كل بالغ عاقل وإنما جعلت شروط أخرى لوجوب الصوم، فمن توفرت فيه تلك الشروط كان كان الصوم واجبا عليه ولا ما تتوفر في هذه الشروط لا يكون الصوم واجبا عليه. بهذا انعرف متى يجب الصوم ومتى لا يجب. مثلا لما يتغير حال الإنسان من الصحة إلى المرض، هذا التغير انتقال الإنسان من حال الصحة إلى حال المرض، هالتغير هذا له تأثير على الصوم. يعني بدل ما كان الصوم مشتمل على مصلحة بالنسبة للإنسان، من يتغير حاله إلى المرض يصير الصوم مو مشتمل على مصلحة بالنسبة إليه، ولهذا ما صار واجب الصوم عليه. فهذا تغير، هالتغير والتحول من الصحة إلى المرض تغير إلى تأثير على الصوم، يقلبه من شيء مشتمل على مصلحة إلى شيء غير مشتمل على مصلحة. الشريعة باعتبار أن هذا التغير إلى تأثير على الصوم راعته لما بينت حكم الصوم، فقالت المريض لا يجب عليه الصوم. وهكذا هالأشياء اللي إليها حالات مختلفة، في حالات معينة تكون مشتملة على مصلحة وفي حالات أخرى لا تكون كذلك، في حالات تكون مشتملة على مفسدة وفي حالات أخرى لا تكون كذلك، الشريعة ما أعطتها حكم يكون ذلك الحكم حكما لها في جميع الحالات، وإنما في حالات أعطتها حكم وفي حالات أخرى أعطتها حكم آخر. مثلا المشي، المشي حكمه الأولي هو الإباحة، الحكم إلى المشي في الأساس هو الإباحة، لكن إذا صار مشي في ملك شخص آخر وهو مو راضي بالمشي فيه، الشريعة قالت المشي في هذه الحالة حرام. السفر حكمه في الأساس هو الإباحة، لكن إذا كان من أجل الحج الواجب قالت الشريعة واجب، إذا كان من أجل زيارة الأئمة المعصومين قالت الشريعة مستحب، إذا كان السفر من أجل ارتكاب محرم اللي يسموه سفر المعصية قالت الشريعة هذا محرم. فالسفر باعتبار أن إلى حالات مختلفة، ما جت الشريعة وقالت السفر حكمه الإباحة وبس سكتت، قالت في هالحالة يكون مباح، في هالحالة يكون واجب، في هالحالة يكون مستحب، في هالحالة يكون حرام. بهذا أعطت الشريعة الإسلامية الأحكام اللي تنفع الإنسان في مختلف الظروف والحالات التي تمر به. يعني خلينا نجي إلى المثال اللي مثلنا به في الليلة الماضية، الصيف والشتاء. أنت إذا تعطي واحد تعاليم تقول له هذه التعاليم طبقها وامشي عليها في الصيف وفي الشتاء، لأن هالتعاليم هذه هم تنفعك في الصيف هم تنفعك في الشتاء. وأعطيته تعاليم قلت له هذه امشي عليها وطبقها في الصيف بس دون الشتاء لأنها تنفعك وتفيدك في الصيف، أما في الشتاء هذه ما تنفعك بشيء. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. قدموا بعد ما قدمت معنا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
أعطيت تعاليم قلت له هذه امشي عليها بس في الشتاء لأن تستفيد منها بس في الشتاء. الآن أنت أعطيت أقسام ثلاثة من التعاليم، قلت له تعاليم هذه امشي عليها في الفصلين، وتعاليم بس في الصيف، وتعاليم بس في الشتاء. المجموع كله يشكل ما يحتاج إليه الإنسان هذا في الفصلين، عنده ما ينفعه في الفصلين، وعنده ما ينفعه في الصيف، وعنده ما ينفعه في الشتاء، كله عرفه. الشريعة الإسلامية هالشكل، في أشياء ينتفع بها الإنسان في جميع الأزمنة وفي مختلف الظروف، هذه صارت ثابتة. في أشياء تنفع في حالات معينة، فقال له الله امشي عليها في هالحالات المعينة. في حالات أخرى ما تنفع، قال له اتركها عنك. فأصبح عنده كل ما يحتاج إليه في مختلف الظروف والأحوال، وهذا الجاعل لهذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علمه. أدمو إنسان يدري بالأوضاع الحالية فيقوم يحط اللي ينتفع به الإنسان في هالأوضاع، ما يدري وش يصير في المستقبل، يمكن تصير تغيرات تخلي هالأشياء غير صالحة للتطبيق وما ينتفع بها الإنسان. هذا اللي وضع الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم بكل شيء، يدري أن هالظروف الآن اللي احنا نعيشها راح تجي. لو كان هالتغير في الظروف والأحوال يأثر، يعني حين تقولوا تغير حال المرأة من التخلف إلى التطور هذا يأثر، نقول له هو يأثر، أخذ الله يدري عنه، يدري الله أن المرأة بتعيش فترة معينة في وضع وتالي بتتحول إلى وضع آخر. إذا هالتغير هذا إله أثر على الحجاب بحيث يقلبه من شيء مشتمل إلى على مصلحة إلى شيء غير مشتمل على مصلحة، لو هالتغير هذا إله الأثر، إن كان الشريعة قالت للمرأة التزمي بالحجاب في هالوضع المعين وضع التخلف، من تنتقلي إلى وضع التطور تركي عن الحجاب. لو هذا التغير إلى أثر لبينت الشريعة، لكن ما إلى تأثير على الحجاب، فلهذا جعل الحجاب واجبا على المرأة في وضع التخلف وفي وضع التطور. بعض الإخوان طلب تحدث في هذه الليلة عن صاحبها شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، وهذا الطلب في محله باعتبار أن الاطلاع على أحوال الصالحين والأبرار ينتفع به الإنسان ويستفيد منه. الاطلاع على أحوال الصالحين وسيرتهم يؤثر إيجابا على نفس الإنسان وعلى سلوكه، يؤثر على نفسه لأنه يزداد تعلقا وحبا لهؤلاء بالاطلاع على سيرتهم وعلى أحوالهم، يؤثر على سلوكه لأنه إذا اطلع على صلاحهم وإيمانهم وتقواهم وأخلاقهم وأفعالهم حصلت عند رغبة في أن يكون مثلهم، هالرغبة هذه تجعله يسعى إلى أن يكون مثلهم ويبذل جهده من أجل أن يكون مثلهم. هناك أشخاص تحولوا من الانحراف إلى الاستقامة بالاطلاع على سيرة صالح من الصالحة، يقرأ أو يسمع عن واحد من الصلحاء وعن أفعاله وعن أخلاقه وعن تقواه وإيمانه، فتصير عنده يصير عنده تحول، يعني يصير عنده تفكير في نفسه، يقول ليش أنا أعيش هالحالة من الانحراف، ليش ما أصير مثل هذا، ويكون هذا هو السبب في تحوله من الانحراف إلى الاستقامة. أو يكون عنده خلق مذموم ف فيقرأ أو يسمع عن رجل صالح عن أحواله وأخلاقه وأفعاله يكون هذا سبب إلى تركه لذلك الخلق المذموم. فالاطلاع على أحوال الصالحين ينتفع به الإنسان ويستفيد منه، لهذا نمتثل لهذا الطلب. فنتحدث في هذه الليلة عن شيخ الأنصار سلام الله عليه، وإحنا الظاهر أثقلنا عليكم بهالبحث، لكن اللي يسمعه الواحد عن تأثر بعض شبابنا بهالفكرة هو اللي يخلي الواحد يطرح هالبحث ويتكلم عنه، والتأثر بهذه الفكرة إلى نتائج وخيمة. يعني إذا لأن قلنا هذول يبغوا يشيلوا الأحكام مالت المعاملات كلها بس يخلوا أحكام العبادات، زي إذا واحد ترك الأحكام اللي جبها الإسلام وراحلة أحكام أخرى وضعها البشر، هذا تترتب عليه نتائج وخيمة. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام فيهم جماعة كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، من الأنصار الذين كانوا من الصحابة حبيب بن مظاهر الأسدي عليه السلام، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وآله وأسلم فهو من الصحابة. بعد الرسول صلى الله عليه وآله صحب أمير المؤمنين عليه السلام وشارك في الحروب الثلاث التي قام بها أمير المؤمنين، الجمل وصفين والنهروان، فكان في هذه الحروب إلى جانب أمير المؤمنين، وكان من شرطة الخميس. هذا التعبير شرطة الخميس تشوفه في تراجم مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين، مثلا لما يترجموا إلى الأصبغ ابن نباتة يذكر أنه كان من شرطة الخميس. الخميس هو الجيش، من أسماء الجيش الخميس، ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه، يعني لاقى جيشا. شرطة الخميس مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذول لما يطلع جيش أمير المؤمنين للحرب يصيرهم قدام تضحية بأنفسهم في سبيل أمير المؤمنين، يعني هم يصيروا في المقدمة عشان إذا بيقع القتل خله يقع عليهم هم في البداية. سئل الأصبغ بن نباتة لما سميتم بشرطة الخميس، فقال لأن ضمننا لأمير المؤمنين الذبح وضمن لنا الفتح، يعني احنا عاهدناه على الذبح صرنا في المقدمة، إذا بيقع الذبح خله يقع علينا وضمن لنا الفتح. حبيب بن مظاهر كان من شرطة الخميس، من اللي يوقفوا في مقدمة الجيش، وكان من خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن حملة علومه. أمير المؤمنين سلام الله عليه بعض العلوم التي في صدره الشريف كان يخبر بها عامة الناس، لكن في علوم عند هذه لا يخبر بها عامة الناس وأي أحد، وإنما يخبر بها مجموعة خاصة من أصحابه، وهي علوم المنايا والبلايا. من العلوم اللي عند الإمام العلم بالمنايا، يدري منية فلان متى بتصير، منية فلان متى، وهكذا. والبلايا أيضا يعلم بها، يدري أنه في اليوم الفلاني تقع بلية، في اليوم الفلاني تقع البلية الفلانية، وهكذا. هذه علوم المنايا والبلايا ما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولها لعامة الناس، وإنما يقولها إلى مجموعة خاصة من أصحاب باعتبار أنهم هم الذين يتحملون هذه العلوم. هذه العلوم مو أي أحد يتحملها، وإنما في مجموعة خاصة هي التي تتحمل هالعلوم، فيطلع أمير المؤمنين هؤلاء الأشخاص على علوم المنايا والبلايا. من هؤلاء حبيب بن مظاهر الأسدي، فكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يطلعه على علوم المنايا والبلايا. ولهذا يروي رجل اسمه فضيل بن الزبير يقول جاء ميثم التمار على فرس له، جاي من جهة، وحبيب بن مظاهر الأسدي جاي من الجهة المقابلة على فرس له، فالتقيا ميثم وحبيب. هذا الالتقاء بينهما صار عند مجلس بني أسد، وفي المجلس جماعة جلوس، صار يتحادثان وكل منهما على فرسه. فقال حبيب لميثم: إني كأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق، قد صلب في حب أهل بيت نبيه فيبقر بطنه على الخشبة. هذا إخبار من حبيب عما يجري على ميثم. المراد بالرجل الأصلع ضخم البطن هو ميثم، أخبر بما يجري عليه وأنه يصلب على خشبة ويبقر بطنه على الخشبة. قال ميثم لحبيب: وإني لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان. الضفيرة مجموعة من شعر الرأس تنجمع وينحط بعضها على بعض فتمسك، هذه يسموها ضفيرة. أعرف رجلا أحمر له ضفيرتان يخرج لنصرة ابن بنت نبيه فيقتل ويؤتى برأسه ويجال به في الكوفة. فميثم أخبر بما يجري على حبيب، وحبيب أخبر بما يجري على ميثم. ثم افترق، راح ميثم إلى الجهة له متوجه لها، حبيب إلى الجهة له متوجه لها. فقال أهل المجلس: ما رأينا أكذب من هذين. قبل تفرق الموجودين في المجلس جاء رشيد الهجري سأل عن ميثم وحبيب، فقالوا له: قد افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا. زاد شيخ رشيد الهجري قال: رحم الله ميثما، نسي أنه يزاد في عطاء الرجل الذي يجيء بالرأس 100 درهم. هذا شيهم يتعلق بحبيب، نسيه ميثم، ما ذكره أنه الشخص اللي يجيب رأسه إلى الكوفة يزاد عطاءه اللي ياخذه من بيت المال 100 درهم. وراح رشيد الهجري فقالوا: هذا والله أكذبهم. يقول الراوي: ما مضت الليالي والأيام حتى رأينا ميثما مصلوبا على باب دار عمرو بن حريث وبقرت بطنه، وجيء برأس حبيب إلى الكوفة وقد قتل مع الحسين عليه السلام، ورأينا كل ما قالوا، اللي قاله حبيب واللي قاله ميثم واللي قاله رشيد كله شفناه تحقق. فحبيب بن مظاهر من الأشخاص الذين أطلعهم أمير المؤمنين سلام الله عليه على علوم المنايا والبلايا، وهو ممن كاتب الحسين. ولما جاء مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة، أول ما جاء إلى الكوفة نزل في دار المختار الثقفي، وجاءوا لمجموعة منهم حبيب بن مظاهر وعابس ابن شبيب الشاكري وهو من أنصار الحسين أيضا. جوله فلما جوله قرأ عليهم كتاب الحسين اللي أرسله إلى أهل الكوفة اللي قايل فيه: إني باعث إليكم أخي. فصاروا يبكون. قام عابس ابن شبيب قال له: أنا ما أخبرك عن الناس ولا أعلم بما في أنفسهم، أتحدث إليك عما أنا موطن عليه نفسي. والله لأجيبنكم إذا دعوتم، ولأقاتلن معكم عدوكم، ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عند الله. قام حبيبي بن مظاهر وقال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا، يعني عابس عليه. وهو من الأشياء اللي أخبر أمير المؤمنين بها حبيبا شهادته بين يدي الحسين سلام الله عليه، أخبره بأنه يرزق الشهادة بين يدي الحسين، فكانت هالشهادة معلومة عند حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه، وكان ينتظرها إلى أن نزل الحسين سلام الله عليه في كربلاء. تذكر بعض المصادر أن الحسين سلام الله عليه بعث إلى حبيب كتابا وهو في كربلاء، كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه، فوصفه الإمام بالفقيه، إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد فقد نزلنا كربلاء وأنت تعلم قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أردت نصرتنا فاقدم إلينا عاجلا. وهو حبيب ينتظر هذا اليوم. في تلك الأيام خرج حبيب إلى السوق فرأى ابن عمه مسلم بن عوسجة الأسدي، رآه متغير الحال، سأله عن سبب تغير حاله، فأخبره بخروج الجيوش لحرب الحسين ومحاصرته في كربلاء. مسلم: يا ابن عمي دخبرني صاير، أشوف لونك من خطف والقلب طاير مذهول، تمشي بالسكك مشيت الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجا. قال له: اهل الكوفة تراهم مستعدين، لما وعسى كرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلة مولاك لا ناصر ولا معين، عاف الدنيا ومن كثر جار الدهر شاء، عاف الدنيا ويح قلبي وطلع مقهور، وخلى عقب عينه ظلمة وموحي شدور، وشالب عزيزات النبي هايم بالبرور، وما ظل بعد بمنزله شيخ ولا شاه. قال له: حبيب الناح والحسرات متفي، توكل على الله كربلاء عنا ما هي بعيد، عجل قبل لا ينذبح نسل الأماجيد، يا سعد من يحظى بنومة ذاك لترى، هذا من المختار في الأمة وديع، عجل قبل لا توقع علينا الفجيعة، نوصل قبل لا تنهدم كعبة الشيعة، يا العراق كلها مجندة وما عندها صحة. تجهز حبيب وخرج من الكوفة قاصدا إلى كربلاء، كان الحسين جالسا مع أهل بيته وأصحابه،
ثارت، التفت إلى إخوته وأولاده وقال: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. وما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربت وطلع عباس البطل بولاد أخو يستقر. مرحبا يقل للشهيد، وزينب تقل لأهل وصل مستبشر لأبوه سكنه وتناول راي. سلام ومدمعه بالحال ساق وقبل يسلم على زينب مع ذيك العيال. صاح يا وزفة يا زينب تركبين على الجنب، حيته بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوت. بقي حبيبي الى جانب الحسين حتى صار اليوم العاشر، فلما صار الزوال طلب منهم الحسين ان يكفوا عن القتال ليصلي، فنادى الحسين بن نمير: صلي يا حسين فان صلاتك لا تقبل. فقال له حبيب: زعمت انها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. ثم استأذن الحسين في القتال فأذن له، فبرز حبيب وقاتل القوم قتالا شديدا وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، ونحن منكم في الحروب أصبر. فقتل على كبره 62 فارسا. آجركم الله بينما هو يقاتل إذ أقبل إليه بديل بن صريم، رفع سيفه وضرب حبيبا على رأسه. وحبيبه وسيدا فخر للأرض صريعا مناديا: أدركني يا حسين. أقبل إليه الحسين وقف عليه ونادى: رحمك الله يا حبيب، كنت تخدم القرآن في ليلة واحدة. ثم قال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ويلي صاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني أحبايا. لو غير الحمام أصابكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اعمالهم واوسع في ارزاقهم، ارحم موتاهم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات. إلى أرواح موتى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.